أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال المصنف: ويكفيك بني أرشدك الله جل شأنه إلى الصواب في إثبات النبوة المطلقة قضاء ضرورة العقل من باب لزوم اللطف على الحكيم بلزوم واسطة بين الخالق الذي هو فيض محض وبين المخلوقات المحتاجة إلى الفيض يرشدهم من قبله تعالى بأمر منه سبحانه وتعيين منه جل شأنه إلى منافعهم ويزجرهم عن مضارهم. كنا نتحدث في الدرسين السابقين حول التوحيد وما يرتبط بالمعرفة التي هي تمهيد لمعرفته تبارك وتعالى. في الأصل هو المصنف لا يريد أن يتحدث عن أصول الدين، وإنما يريد أن يقدمها كمقدمة معرفية لمعرفة الله تبارك وتعالى، لأنه لا تتم المعرفة إلا باعتقاد يقيني صادق. ولذلك هو يقدم الحديث فيما يعبر عنه علماء الكلام بأدنى المعرفة. أدنى المعرفة يعني المستوى الأدنى الذي تتحقق به معرفة الله تبارك وتعالى. ومن هنا هو أيضا جاء إلى النبوة الآن بعد أن تحدث عن التوحيد. قال: ويكفيك بني أرشدك الله جل شأنه إلى الصواب في إثبات النبوة المطلقة. ماذا يكفيك؟ قضاء العقل بضرورة أن يبعث الأنبياء من باب اللطف. ما معنى اللطف عند المتكلمين؟ المتكلمون عندما يتحدثون عن اللطف يقولون بأنه مقتضى حكمة الله تبارك وتعالى أن يهيئ المقدمات التي تتحقق بها ما فيه استعداد لبعض الموجودات. مثلا ملك من الملائكة يحتاج إلى خطوة حتى يتحقق وجوده، تبارك وتعالى يهيئ له تلك الخطوة، يرفع عنه ما يمنع من تحققه. كذلك عندما تأتي إلى الثمرة إلى الشجرة يرفع عنها الموانع ويقرب لها ما يوجب الحياة. مثلا تأتي وتجد ماء انعكس مجراه ثم يعود كما كان، لما جاء هذا الماء؟ تجد هنا مثلا شجرة، تقول انظر إلى لطف الله، أنت عبرت عنه بأنه لطف. فاللطف هو عبارة عن رعاية خاصة منه تبارك وتعالى لتكميل كمال الموجود. وأخص موجود عند الله تبارك وتعالى هو الإنسان، وذلك ألطافه به لا تحد. من هذه الألطاف بعثة الأنبياء. فالأنبياء من ناحية بعثتهم لطف يحتاجه المخلوق. أولا لا توجد بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه واسطة لمحدثتهم، لأنه لا يستطيعون أن يتحملوا بهذا الاستعداد الضعيف حديث الله تبارك وتعالى معهم. نعم، إذا وصلوا إلى مقام يؤهلهم لذلك حديثه تبارك وتعالى أيضا يختلف. حديث الإلهام يختلف عن حديث المحدث، وحديثه مع المحدث يختلف في حديثه مع حديثه عفوا مع الوحي، وحديثه مع الوحي يختلف عن حديثه مباشرة. فمن لطفه تبارك وتعالى على العباد أنه جعل واسطة بينه وبينهم وهم الأنبياء. والناس حيث أنهم لا يستطيعون مخاطبته بالمباشرة الحديث معه بالمباشرة كان الأنبياء هم الواسطة، وهذا هو معنى اللطف في بعثة الأنبياء. ولذلك عندما نقول يا رحمة الله الواسعة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لقد جاءكم رسول من أنفسكم، انظروا هذه كلها الآيات هي تتحدث من ناحية كونه لطفا إلهيا. لا تتصور أن وجود الأنبياء في حياتك وجود عابر، كما أن لوجود والديك أصل في مجيئك إلى هذا العالم، كذلك الأنبياء لهم أصل في وجودك في هذا العالم من ناحية الكمال. حتى سقراط الحكيم كان يقول معلمي أولى بالتقديس من والدي، فوالدي أخرجني من ظلمة إلى ظلمة، يعني من ظلمة الأرحام إلى ظلمة الدنيا، ومعلمي أخرجني من الظلمات إلى النور. لذلك النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. انظروا أخوان، إذن الواسطة بينك وبين الخالق الذين هم الأنبياء هم عبارة عن خير محض. ما معنى الخير المحض؟ الآن أنت انظر إلى الماء، الماء النازل من السماء خالي من كل شائبة، ما يوجد فيه شيء زائد عليه، هو ماء صافي، ولذلك كان شفاء، كان طهور. بينما هذا الماء انظر، نحن نحتاج إلى منقيات، معقمات، إضافة مواد عليه، مكلور وما أدري شنو، وبالتالي مع هذا لا يناسب صحتك في أكثر الأحيان. بينما هذا الماء النازل من السماء ماء طهورا، سواء كان لباطنك ولظاهرك على حد سواء. كل ما يأتي من الله قبل أن يختلط بالدنيا هو خير محض. نعم تلحقه اللواحق عندما يأتي إلى الدنيا. بعثة الأنبياء خير محض للإنسان. نعم عندما يأتون إلى الدنيا يصبح الأنبياء فتنة للناس، منهم من يؤمن بالأنبياء ومنهم من يكفر، منهم من يتخذ الأنبياء طريقا إلى الله ومنهم من يعادي الأنبياء. إذن الذي يأتي من الله كله خير محض، ولذلك هو قال بأنه بلزوم واسطة بين الخالق الذي هو فيض محض. التعبير بالفيض تعبير فيه نكتة، أن ما يصدر من الله هو كله ماذا؟ كله إفاضة، كله زيادة. احنا عندما نعبر بأنه فيضان أو أنه فاض الماء نقصد بأنه زاد. هذا الذي يكون من الله تعالى ليس لحاجة أو لوجود حاجة فيه تبارك وتعالى، وإنما هذا جوده وكرمه الزائد على استحقاق العبد، الزائد على استحقاق عالم الإمكان بكله. يعني ما يوجد في عالم الإمكان، يعني كل ما هو مخلوق ممكن، ما يوجد موجود واحد له ذرة استحقاق على الله تبارك وتعالى أبدا، وإنما يوجد تفضل، إنما يوجد امتنان، إنما يوجد فيض منه تبارك وتعالى. كل ما عندك ليس بحق لك، وإنما هو متمم لوجودك. يعني ما أعطاك الله تبارك وتعالى إياه ليس منة منك، وإنما هو تفضل منه. كمالك متوقف على سمعك، أعطاك السمع. كمالك متوقف على البصر، أعطاك البصر. وآتاكم من كل ما سألتموه. بعض المفسرين ماذا يقول؟ يقول آتاكم من كل ما سألتموه، يعني من ناحية الاستعداد، ما هو الذي تحتاجه في أصل وجودك هذا قد آتاك إياه، ليس فقط في هذه النشأة، لأنه قد نسأل الله شيء ولا يعطينا، لكن هو في أصل وجودك ما تحتاج إليه وفره تبارك وتعالى لك. ومن أعظم النعم هي بعثة الأنبياء، وواتر إليهم أنبياؤه، وأرسل إليهم رسله ليستأدوهم ميثاقه فطرته، ويثيروا لهم دفائن العقول، ويذكروهم منسي نعمته. في كلمة لأمير المؤمنين عليه السلام يتحدث عن الأنبياء، أول شيء أنهم يخرجون لك المكنون من الفطرة الموجود عندك، أنت خلقت على فطرة، هذه الفطرة عبارة عن مرآة صافية تريك ذلك العالم. ولذلك أصحاب الفطرة النقية، أصحاب الفطرة النقية تنعكس وتنقش في ذواتهم جزئيات ذلك العالم. أحيانا صحيح، يعني مثلا تجدون إنسان بسيط هو لا يستطيع أن يترجم ما يراه، يعني كان أحد الشيبة هناك في منطقتنا، إنسان مبارك شيبة كبير، كان نقي جدا، هو كان يتحدث يقول أنا لا أعرف، يعني عندما أصلي أشاهد طيور على يميني وعلى يساري، انظر أشاهد طيور على يميني ويساري، ويقول أشعر بأن العالم كله الأشجار والجبال، عندما أسجد تسجد معي، عندما أركع تركع معي، انظر هو إنسان بسيط، هو ما يستطيع أن يفسر هذا بالتعابير التي يستعملها العرفاء، يستعملها الحكماء، وإنما هو ينقل يعني هذه الأحداث التي يشاهدها. ها انظر، ومرة لا تجد بأنه شخص هو يعني يأتي يقول لك بأنه هذا في يعني مرحلة الأسماء، هذا في مرحلة الصفات، لأنه يعرف هذه الاصطلاحات. لكن عموما الأنبياء ماذا يفعلون؟ ليستأدوهم، الاستئدام ماذا يعني؟ يعني يخرجون لهم، ليستأدوهم ميثاق فطرته، إذن أكو ميثاق، هذا الميثاق موجود في فطرة الإنسان، وهو الذي ذكر في قوله تعالى عندما يتحدث عن بني آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، انظروا يتحدثوا عن هذا الذي أودعه فيهم، ألست بربكم، أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم ميثاقهم وأشهدهم على أنفسهم. ما معنى أن يشهد الإنسان؟ مرة أنا أشهدكم أنتم الجالسين، ومرة ماذا أشهد؟ أشهدك على نفسك. كيف يكون الإنسان شهيدا على نفسه؟ من واقعا من أحكام ما بعد الدنيا أن الشهود عدول، أنهم لا يزلونه ولا يفترونه، ولا توجد عندهم مصالح، هم يشهدون لأن نطقهم نطق الحق. وقالوا لجلودهم لما شهدتم، بعد هذه شهادة حق ما يترددون فيها، كما أنه في الدنيا هنا الإنسان الصلب ما يبالي أن المشهود عليه أخوه أبوه جاره صديقه، لا يبالي، مباشرة عليكم السلام سيدي، ما يبالي، وإنما ماذا يقول؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطقه. يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. انظروا صبحكم الله بالخير سيد. هذه الشهود تماما الفطرة هكذا، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. هذا الميثاق الذي بقي في فطرة الإنسان لا يخرج ولا تستشعره ولا تتحسسه إلا بمجيء الأنبياء. الأنبياء هكذا يفعلون ويثير لهم دفائن العقول. إذن الفطرة غير العقل، العقل هو عبارة عن هذه الإدراكات النظرية. هذه الإدراكات النظرية قد تدفن. أين تدفن؟ تدفن في ساحة الهوى، في ساحة الغضب والشهوة. ها انظروا، إذا غلبت الشهوة غلب الغضب دفن العقل. حينئذ كم من عقل أسيرا تحت هوى أمير. ذاك انظروا يعني دفن العقول يجعل الإنسان لا يرى أمامه شيئا، لأن العقل مرآته، لأن العقل نظارته التي ينظر بها، عصاه التي يتوكأ عليها. الأنبياء هكذا يفعلون. الأنبياء يقربونك إلى ما فيه فطرتك، ما فيه عقلك، ويحتج عليهم بالبينات. يعني يكون هذا حجة منه تبارك وتعالى على الناس. ولذلك هو قال يرشدوهم من قبله تعالى بأمر منه سبحانه وتعيين منه جل شأنه إلى منافعهم. الذي يدعون إليه الأنبياء اتبعوا من لا يسألكم وهم مهتدون. أولا هم على استقامة، وثانيا هم يدعونكم لأي شيء لما فيه لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. جميع الأنبياء في سورة الشعراء عندما تحدث عنهم يقولون لا نسألكم عليه أجرا، نحن لا نريد شيء. إذن هم جاءوا يدعون إلى الله تبارك وتعالى محضا، لأن الناس تحتاج إلى ما يربطها بالله تبارك وتعالى. والأنبياء يأتون بما يوجب ربط الناس بالله. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ولا تنسونا من دعائكم.